الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. سبق أن تكلمنا على التسبيح، وعرفنا أن صلاة السبحة هي صلاة النافلة، وأن هذا ما احتج به بعض العلماء على وجوب التسبيح في الصلاة. كان يسبح على ظهر راحلته، وعرفنا أن صلاة النافلة تشرع على ظهر الراحلة في السفر وفي أثناء السير، كما سبق بيان ذلك فيما مضى. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه فيه أن قبلة المتنفل على الراحلة في السفر هي جهة السير، فهذه هي قبلة المتنفل على الراحلة في السفر، جهة السير. ولهذا يقول العلماء إذا انحرف عن جهة سيره إلى جهة أخرى فينظر في تلك الجهة الأخرى، فإن كانت القبلة فإن هذا مما لا يؤثر عليه وتصح صلاته، لأنه انتقل من فرع إلى أصل. فجهة السير هي قبلة فرعية، والكعبة هي القبلة الأصلية، فإذا انتقل من فرع إلى أصل فإن هذا لا يؤثر عليه. وإذا انحرف عن جهة سيره إلى غير القبلة متعمدا فإن صلاته تبطل، لأنه ترك القبلة الأصلية والقبلة الفرعية، فلم يستقبل لا القبلة الأصلية ولا القبلة الفرعية. إذا لابد من التنبه لهذا الأمر، فلا ينحرف المتنفل عن جهة سيره إلا إلى القبلة، وإن انحرف عن جهة سيره إلى غير القبلة متعمدا فإن ذلك مما يؤثر على صلاته. هذا إما كان متعمدا ولم يكن مضطرا. المضطر كأن تنازعه الراحلة فتميل به وهو يردها إذا ملت به عن جهة سيره وعن غير إلى غير جهة القبلة وهو يردها إلى موضعها، فهذا الانحراف لم يكن باختياره فيعذر بذلك. وهكذا إذا حصل للشخص في هذه المركوبات الحديثة إذا انحرف عن جهة سيره اضطراريا، انحرف انحرافا مضطرا إليه، كأن يخشى من حادث في السير فانحرف بمركوبه عن جهة سيره تلاشيا من حادث من الحوادث، فعلى ذلك اضطرارا ينجو بنفسه من الهلاك وينجو بمن معه من الهلاك مثلا. فإذا انحرف عن جهة سيره انحرافا اضطراريا فإن هذا لا يؤثر عليه، لكن يرجع مباشرة إلى جهة سيره أو إلى جهة القبلة. قال أن رسول الله، نعم، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ويدخل في ذلك الإبل والخيل وكذلك الحمر والبغال، فيشرع الصلاة على جميع هذه الظواهر. قال: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وفيه أن الإيماء يكون بالرأس ولا يكون بالصدر. قال يومئ برأسه ولم يقل يومئ بصدره، فالإيماء يكون بالرأس ولا يكون بالصدر، فيجعل الركوع أو يجعل السجود أخفض من الركوع عن طريق الرأس فقط، يخفض رأسه في ركوعه ويخفض رأسه خفضا أشد في سجوده. وأما الصدر فعلى حاله، نعم على حاله، فلا يحني صدره، نعم لا يحني صدره لا في ركوعه ولا في سجوده، وإنما يقتصر على الإيماء بالرأس بقوله يومئ برأسه ولم يقل بصدره. ويجعل كما عرفنا السجود أفضل من الركوع. وإن كان سائقا فيومئ بما لا يحصل به الضرر عليه، بما لا يكون، نعم بما لا يكون عليه انحراف، بما نعم بما لا يحصل به الضرر عليه ولا على من معه، يخفض بحيث أنه لا يغيب عن جهة سيره، عن النظر في جهة سيره، فإنه إذا بالغ في الخفض ربما حصل الضرر عليه وعلى من معه، فيومئ ما لا يحصل به الضرر. هنا يقول: فإذا كان جهة السير فيها انحراف من جهة إلى جهة أخرى غير القبلة فليضر ذلك؟ ما يضره، هي جهة السير حتى لو كان فيها انحراف، الجهة التي يسير فيها، نعم الطريق الذي يسير فيه إلى مقصده، لا يشترط أن يكون طريقا مستويا حتى لو كان فيه اعوجاج وانحراف، المهم هذا الطريق الذي يسير فيه إلى مقصده لا يشترط أن يكون طريقا مستويا ولو كان فيه ما فيه من الاعوجاج. هذا اعوجاج في جهة السير، اعوجاج يحتاج إليه لأن هذا نعم هو طريق سيره، فهذا لا يؤثر عليه، ما زال في جهة سيره، نعم ما زال في جهة سيره. وجهة السير قد تكون في استقامة إلى موضع ثم يتجه يمنة مثلا أو يتجه يسرا، فهذا لا يضره وما زال في جهة سيره وإن تنوعت الجهات، ولا يشترط أن تكون جهة واحدة منذ أن خرج إلى أن يصل إلى مقصده، لا يشترط أن تكون جهة الشمال أو جهة الشرق أو جهة الغرب أو جهة الجنوب في جميع الحالات، فالمهم يسير نعم في الطريق الذي توصل إلى مقصوده، الطريق المعتادة التي تصل إلى مقصوده، سواء اتجه شرقا وشمالا وغربا إذا كانت الطرق فيها انحرافات فيسير على تلك الطرق ولا يضر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. والذي ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام هو النافلة على ظهر الراحلة، وأما التنفل في السفر ماشيا فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حصل النزاع بين العلماء في المسافر إذا كان ماشيا على قدميه، هل له أن يتنفل أو ليس له أن يتنفل ماشيا؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية التنفل في حق الماشي في سفره، ونقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه عن عطاء ابن أبي رباح، وهو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. هناك من ذهب إلى مشروعية تنفل الماشي في سفره، ذهب إلى ذلك عطاء بن أبي رباح فيما نقله عنه الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين. وأكثر العلماء لا يرون ذلك، لكن موجود من ذهب إلى هذا المذهب من أهل العلم. والمشهور عند من أجاز تنفل الماشي أنه لا يومئ في ركوعه ولا في سجوده، وإنما يركع الركوع المعروف الركوع التام، ويسجد أيضا السجود التام، يسجد على الأرض ويركع الركوع التام، ويكون القيام أو القراءة في أثناء السير، يقرأ في أثناء السير، فإذا احتاج إلى الركوع فإنه يستقبل القبلة ويركع ويسجد على الأرض ولا يومئ. وهناك من علماء الشافعية من ذهب إلى الإيماء في الركوع والسجود، غير أن المشهور هو ما سبق ذكره عند من يرى مثل هذا التنفل. وهؤلاء نظروا إلى المعنى الذي من أجله رخص النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة على المركوب، وهي أن يكثر المسافر من التنفل، من أجل أن يكثر المسافر من التنفل، فإنه إذا قيل له لا ليس لك أن تتنفل إلا على الأرض لترك التنفل، فإن هذا التنفل يقطع سيره. فمن باب الترغيب في النافلة جاءت هذه الرخصة، فيصلي المسافر في أثناء سيره على مركوبه حتى يكثر من النافلة ولا ينقطع به السفر. فقالوا هكذا المسافر الماشي إذا قيله لا تتنفل في حال مشيك فإن النوافل تفوته، فكما أن الراكب يحتاج إلى النافلة كذلك الماشي يحتاج إلى النافلة. وهكذا يقولون الماشي أتم من الراكب، باعتبار أن الراكب في حكم الجالس في صلاته، الراكب في حكم الجالس في صلاته، والماشي يعتبر قائما، وصلاة القائم أفضل من صلاة الجالس، صلاة القائم أفضل من صلاة الجالس. والراكب متحرك بغيره مركوبه، والماشي متحرك بنفسه، ذاك متحرك وذاك متحرك، لكن ذاك متحرك بغيره وهذا متحرك بنفسه. والماشي يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما ويستقبل القبلة في ركوعه وفي سجوده، هذا أكمل من الراكب. فنظروا إلى مسألة بهذا المنظار وقالوا الماشي حاله في تنفله أكمل من حال الراكب. ومن منع من ذلك نظر إلى أن هذا الفعل ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب ويمشي في سفره ويتناوب مع غيره في المركوب. وهكذا الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان يسافر راكبا ومنهم من كان يسافر ماشيا ومنهم من يتناوب مع غيره في المركوب. وهكذا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زال الصحابة يسافرون منهم الراكب ومنهم الماشي، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ماشيا، ما جاء هذا في حديث صحيح، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا في زمنه ولا بعد زمنه. ولو كان هذا الأمر مما يشرع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة من المرات، أو لفعله بعض الصحابة في زمنه، أو لبين النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية هذا الأمر، مع أن الدواعي تستدعيه، صلاة الماشي تستدعيه الدواعي. فكل هذا مما يدل على أن هذا الفعل ليس له أصل ولا مدخل للنظر والقياس في مثل هذه المسألة، والأصل البقاء على ما جاءت به السنة وعدم إدخال الرأي في هذه المسألة والقياس، فإن هذا كما عرفنا من الأمور التي نعم كان الأمر يستدعيه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مشروعا، فلما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن به لأحد ولم يفعله أحد في زمنه عليه الصلاة والسلام من الصحابة ولا بعد زمنه من الصحابة الكرام، وإنما ينقل هذا عن بعض التابعين، عن بعضهم كعطاء، ما هو من الأقوال المشهورة عن التابعين، وإنما شيء ينقل عن عطاء فيما نقله الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلا تطمئن النفس لمثل هذا القول، الأصل هو البقاء مع الرخصة التي رخصها النبي عليه الصلاة والسلام على الفيفية التي جاءت بها الرخصة، وهي الصلاة على المركوب. والراكب كما نعم هو في نفسه نعم غير متحرك بنفسه، ما في من جهة كثرة حركة تنافي الصلاة، هو مستقر على الراحلة، فالحركة جاءت من جهة غيره ما هي من جهة نفسه. أما الماشي فهو متحرك بجسده نعم، ويحصل منه العمل الكثير من جهة نفسه، فهو المتحرك بنفسه ويحصل منه العمل الكثير. كيف؟ لا، هذا فيه الخوف، هذا ما في محل إشكال في قضية الخوف. لا ما هو صحيح، هذا قياس ما هو صحيح، يعني يقال نعم إذا أجاز الله عز وجل في صلاة الخوف أن يصلي الشخص راجلا في باب أولى في النافلة، نعم كلام نعم ما هو صحيح. صلاة الخوف صلاة فيها اضطرار، صلاة اضطرارية، إما هذا وإما أن يتركوا الصلاة حتى يخرج وقتها، فهي صلاة اضطرارية. أما المتنفل فما هو مضطر، نعم صلاة اختيارية، ما هي صلاة اضطرارية. فعلى كل لم تأتي السنة في قضية النافلة في السفر إلا على هذه الهيئة، على هيئة الركوب. أما المشي فليس له أساس من حيث السنة ولا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالذي يظهر هو عدم الصلاة في حق الماشي، والله أعلم. ونقرأ ما تيسر من شرح السنة.